تقدم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ورد في البحار رواية شريفة نقلها صاحب البحار مرحوم المجلسي رحمة الله عليه في مجلد 52 الرواية 66 عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال قال إمامنا الباقر سلام الله عليه يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان. طوبى لمن اعتقد بولايتنا بولاية الحجة الثاني عشر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أدنى الثواب الذي أعطاه الله تباركه تبارك وتعالى أن يناديهم الباري عز وجل سلام عليكم أنه ينادي الله سبحانه وتعالى عبادي آمنتم بسري وصدقتم بغيبي فأبشروا بحسن الثواب مني فأنتم عبادي وإمائي حقا. يعني العبد الواقعي العبد المرضي لله سبحانه عند الله سبحانه وتعالى والأمة المرضية عنده سبحانه وتعالى لا يكونون إلا أنتم أنتم عباد الله أمة الله. منكم أتقبل وأنكم أعفو ولكم أغفر. يعني إنما يتقبل الله منهم فقط منكم أتقبل. هذه العبارة تدل على الحاسح لا بلحاظ أن ما قيل في معاني بيان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. لا مو صحيح كلا هذا المدعى ولكن في المقام قرينة أن الله سبحانه وتعالى أتقبل منكم فقط وأغفر ذنوبكم فقط وبكم أسقي عبادي الغيث. يعني إن الله سبحانه وتعالى أسقى العباد أسقى الأرض من ناحيتكم لو سلام عليكم لولا أنتم ما أسقى الله ما أنزل الغيث. يعني الماء لا يوجد في الأرض إلا لسببكم من جهتكم. وأدفع عنهم البلاء، البلية تدفع عن جميع أهل الأرض لكم. يعني لولا الشيعة المعتقدون بولاية الإمام الثاني عشر ما دفع البلاء عن الأرض، ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي. لولا الشيعة المعتقدون بإمامته عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف لأنزل الله سبحانه وتعالى العذاب. يعني مطلب دقيق، تارة نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعين الناس، لا يدفع البلاء عنهم إلا بهم لهم، أخرى نقول لولاكم لأنزل الله سبحانه وتعالى العذاب. ربما الإنسان يعين شخص آخر، يساعد شخص آخر، ربما الإنسان يسقط شخصا آخر في البلاء وفي العذاب. ما قال الإمام عليه السلام ما دفع الله وأول مرتبة، بل أنزل الله سبحانه وتعالى العذاب على العباد لولاهم. يعني كما سبحان الله هذه الرواية عجيبة، يعني مقام الشيعة المعتقد بإمامة الإمام الثاني عشر عجيب، هذه الرواية عجيبة. كما يقال في الزيارة الجامعة بكم ينزل الغيث، بكم يمسك السماء أن تغى على الأرض، بكم يدفع البلاء، في هذه الرواية قال إمامنا الجعفر عليه السلام بالشيعة بكم، أي بالشيعة ينزل البلاء وينزل الغيث ويدفع الله البلاء عن جميع أهل الأرض. ثم سأل في آخر الرواية، ثم سأل جابر عن إمامنا الباقر سلام الله عليه، فقلت يا ابن رسول الله فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟ أفضل أعمال شنو؟ العمل المهم الذي يحبه الله، يحبه المهدي في آخر الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، شنو؟ أي عمل؟ أي عمل؟ قال عليه السلام حفظ اللسان ولزوم البيت. حفظ اللسان ولزوم البيت. ما قال الإمام عليه السلام أفضل أعمال في ذلك الزمان؟ التمهيد، التهيئة لظهور الحجة. ما قال أفضل الأعمال العمل الحسن في ذلك الزمان؟ مثلا أن يهيئ الإنسان الناس الشيعي. ما قال أن يجاهد، أن يبارز، أن يقاتل. قال حفظ اللسان ولزوم البيت. لزوم البيت أفضل أعمال، لأن الشيعة تسير متضررا من عدم حفظ اللسان ومن الخروج عن البيت. لزوم البيت حفظ اللسان ولزوم البيت روايا لعل اكثر من 20 رواية، لعل اكثر مثل هذه الرواية او رواية اخرى. كونوا احلاس بيوتكم، بل شفت الرواية، فرق موجود بین سطر الاسلام و بین آخر الزمان. فی سطر الاسلام یمکن للشخص ان یحفظ دینه بالخروج عن بیته مع حفظ لسانه، ولكن فی آخر الزمان قال الامام علیه السلام میسر ان یخرج من بیتک و تحفظ لسانک و تحفظ دینک، یعنی حفظ الدین فی آخر الزمان. روایه ما اقول من قبل نفسی، روایه فی آخر الزمان لا یمکن حفظ الدین الا بکونهی بلزومهی فی البیت و بکونهی احلاس بیوتکم. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و شیعته و اجعلنا من المستشهدین بین یدیه حق محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و لعن لعنتهم. اليوم ان شاء الله نذكر مطالب في هذه المسألة، يعني مسألة قال في العروة رحمة الله عليه صاحب العروة: يجوز أن يشترط المالك ألا يسافر، ألا يشتري من شخص أو يشتري فقط من هذا الشخص، أو لا يتجر إلا بالسفر مثلا إلى بلد كذا. قال صاحب المستمسك السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك: مثلا إذا ضارب مالك بالمال واشترط مثلا عدم، مثلا واشترط صلاة الليل، و اشترط شرطا لا يرتبط بالتجارة، شرط امر خارجي، هل التخلف عن هذا الشرط يوجب الضمان؟ قال لا، قال لا. الموجب للضمان هو مخالفة الشروط التي كانت مرتبطة بالتصرف في المال، مثلا كالشراء من فلاني، كالسفر للاتجار إلى فلان. أما مثلا لو قال المالك خذ هذا المال واتجر بهذا المال وذر الرضا عليه السلام، مو للتجارة، ذر الرضا للزيارة، والعامل خالفه ولم يزر، هل يكون ضامنا مع الخسارة؟ قال السيد الحكيم: لا، أن الرواية منصرفة عن هذه المخالفة. بقي النكات. قد يقال مطالب مهمة، كليات أصولية فقهية سيادة، مو مرتبطة بهذه المسألة، يعني إنها مسألة أصولية سيادة، عناصر مشتركة في جميع أبواب الفقه، مو مختص بهذه المسألة. ولذا رواية مطالب مهم منها، تفضلوا دققوا هذه المسألة: إذا اشترط المالك على العامل ألا يسافر مطلقا او الى البلد الفلاني او الا الى البلد الفلاني او لا يشتري الجنس الفلاني او الا الجنس الفلاني او لا يبيع الى اخر. ثم قال القاعدة الأولية تقتضي شيء، والرواية القاعدة الثانوية المستفادة من النصوص الخاصة تقتضي اشتراكهما في الربح مع الضمان. الروايات الواردة أما القاعدة الأولية تكلمنا، بقي في المقام نكتة. شفت من البعض أنهم استشكلوا، مثلا الآن قال المالك للعامل خذ هذا المال واتجر به بشرط الا يسافر الى مثلا عراق. اذا سافر الى العراق هل المضاربه صحيحه او باطله بمقتضى القاعده الاوليه؟ هل السفر الى العراق حرام تكليفا او حرام وضعا بمقتضى بطلان المضاربه؟ وثالثا انه لو سافر الى العراق واشترط شيء هل تكون المعامله فضوليه او صحيحه؟ رابعا اذا فرضنا ان المعامله كانت فضوليه فاذا اجازه فلماذا صار الربح للمالك؟ اجازه المعامله، اجازه المضاربه، عدم فسخ المضاربه، كيف توجب كون الربح للمالك؟ قد يقال تارة إن الشرط في المضاربة لا يريد المالك لزومه تكليفا، بل كان امره امرا ارشاديا. مثلا سمع المالك ان الطريق مخوفة، ان المعاملات في العراق مثلا خربانة، او مثلا الربح قليل، او السراق مثلا فيهم كثير، ولذا يشترط عدم السفر الى العراق. هذا الامر ارشادي مو تكليفي، مو تكليفي. هل ظاهر الشرط هو اللزوم التكليفي والوضعي بحيث اذا خالف العامل الشرط يصير فاسقا مذنبا مستحقا للعقاب، او لا يكون امره امر ارشادي، مثل ان يقول مثلا الطبيب للمريض امشي كل يوم نص ساعه، لا تأكل مثلا الأقضية مثلا مع الزيت المليء مثلا، لا تأكل. أوامره إرشادية، لحفظ الصحة. ما يريد الطبيب أن يأمرك بالأوامر المولوية. هل الظاهر من الشرط وأمر العامل أمر مولوي وأمر إرشادي؟ قد يقال إن الظاهر من أمر المالك أمر إرشادي. ليش؟ لأن المالك يريد ربحه، فلوس، الناس من فضة إلى من له فضة، ومن ليس له فضة الناس عنه من فضة. قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه في بداية زمان مرجعيته في أول سنة، قال إذا ما كل فلوس بيد المرجع ما يصير له أن يخدم للمذهب اليد الخالية. قال الآن علمي ما صار أكثر من السنة الماضية، ولكن هذه السنة أول سنة مرجعيتي، هذه السنة المكتب مليء، الطلاب يجيئون يروحون يذهبون يجيئون، البيت مملو. السنة الماضية ما كان في المكتب شخص إلا ثلاث نفر. قد نحضر مجلس توسله يوم الخميس، يأتي يجي الخطيب يقول له الإمام كان أعمى والآن شفته في السيف النجف، إمام جزائري، نعم يخطب يتوسل شوية مثلا نص ساعة أو أقل، في بعض الموارد عدد أهل المجلس 5 نفر 6 نفر. قال هذا الذهاب والأياب والمجيء للفلوس، المالك يريد الفلوس ربح، لا تسافر إلى العراق لأن مثلا فيه خطر للمال، ولكن يمكن، يعني يمكن أن يقال إن الظهور الأولي في الشروط عدم حرمة مخالفته تكليفا، ولذا ما قال السيد الماتن رحمة الله عليه، ما قال السيد الماتن فلا يجوز له المخالفة، ظاهر هذه العبارة يعني لا يجوز له المخالفة شرعا تكليفا، يمكن أن يستشكل، ظاهر الشرط هو الإرشاد إلى عدم حصول الربح. هذا لا يبعد أن نقول بأن أكثر موارد الاشتراط من هذا القبيل، ولكن قد يكون. وإذا شككنا في أن هذا الشرط هل إرشاد إلى حصول الربح أو هو الأمر المولوي، مثلا اشتري من فلان، يمكن أن يكون أمره مولويا كما قلنا يوم الأربعاء، مثلا الإنسان لا يريد أن يشتري من غير الشيعي ولو كان الربح كثيرا، لا يريد الشراء مثلا من فلان بلد ولو كان الربح كثيرا، ولكن الظاهر والغالب في الشروط الإرشاد إلى حصول الربح. لذا فلا يجوز له المخالفة يحتاج إلى تعليق نعلق. لا يجوز له المخالفة إلا إذا أحرز أن المراد من الاشتراط هو الأمر المولوي لا الإرشاد. يعني إذا شككنا تجري البراءة، ما نقول بأن القاعدة الأولية والظهور الأولي يقتضي المولوي. هذه نكتة. نكتة أخرى، إذا سافر الشخص إلى العراق قال لا تسافر إلى العراق، إذا سافر واشترى هل تكون المعاملة فضولية أو كانت المعاملة صحيحة منجزة مأذونة؟ ليش؟ لأن نهي المالك عن السفر إلى بلد يمكن أن يكون النهي من جهة الخوف والخطر في الطريق، مو في الشراء من ذلك البلد، بل الشراء من ذلك البلد أحسن معذون، كأن أمر ترتبي، لا تسافر لا تروح من هذا الطريق لأن الطريق مخطور، يمكن أن يتلف الفلوس أن يتلف المال. أما إذا رحت أنت مأذون للشراء، ما كان البيع فضوليا. الإذن مو معلق، إنما المعلق هو نفس السفر، إنما المحرم هو نفس السفر، نفس الذهاب من هذا الطريق. هذه النكتة بعقلي القاصر غير تام، غير ظاهر. ليش؟ نعم ربما يكون النهي عن الطريق ولا يكون الإذن معلقا، ولكن لو كنا وظاهر الاشتراط بلا قرينة واضحة على كون النهي من جهة الخوف من الطريق أو من جهة تعليق الإذن على الشرط، ظاهر قضية شرطية هو تعليق الإذن، يعني ما كنا نحرز بقاء الإذن مع مخالفة الشرط. نعم يمكن ثبوتا يحتمل هذا المعنى، ولكن يحتاج بقاء الإذن إلى القرينة. لو كنا وعدم القرينة فمقتضى الظهور الأولي توقف الإذن على الشرط، يعني لو خالف عامل الشرط قطعا ما بقي الإذن. وما قد يقال منا أن المعاملة ليست فضولية الظاهر والله العالم خلاف الظاهر. أما إذا راح إلى السفر أو اشترى من الشخص الذي نه المالک عن الشرائع. ثم اجاز المالک. ان قیل لماذا يسير الربح للمالك دون العامل، لماذا؟ لا ادري لماذا، يعني ماذا يريد هذا القائل؟ اذا قلنا ببطلان المضاربه وكون المعامل فضوليه فاجاز المالك يسير الربح له، لأن الثمن كان لمن كان له المثمن. ماذا؟ لا أدري ماذا أراد هذا القائل، ما أفتهم. ثم قال الروايات مثلا في هذا قص ايضا استشكل وهو لو اشترط المالك شرطا في المضاربه ولكن كان من قبيل الاشتراط في العقد في التزام في الالتزام ماكو المضاربه معلقه، ما كانت المضاربة معلقة، بل المعلق هو الالتزام بالمضاربة. المالك إذا فسخ المضاربة يمكن أن يستشكل. الآن المضاربة وقعت صحيحة والعامل اتجر معاملة، أنت تقول يعني صاحب العروة قال لو فسخ المالك عقد المضاربة يسير كل الربح للمالك، يمكن أن يستشكل لماذا يسير؟ لماذا يسير؟ لا أدري لماذا استشكل هذا القائل، يعني ما أفتهم ماذا أراد. أو هو مثلا كان قافلا عما يقول، لا أدري. إذا قلنا إن الأصل الأولي هو اتباع الربح لأصل المال، يعني الربح يكون لصاحب المال، فإذا فسخت المضاربة فسخت المضاربة، لا دليل على كون الربح بينهما، لأن العلة لتقسيم الربح بينهما هو عقد المضاربة، فإذا زالت وانعدمت ما بقي الدليل. الأصل الأولي يقتضي كون الربح للمالك. ها ونحو الشرط المتأخر، يعني هذه المضاربة تقتضي حصول الربح بينهما لو بقيت إلى الآخر، أما لو فسخت بنحو الكشف الحكمي الآن يحكم من أول الأمر. نعم لو قلنا بأن الفسخ هو إزالة العقد من حين الفسخ لا من حين العقد، كلام هذا القائل صحيح، ولكن في هذه الشروط ظاهرها الفسخ يكون من أول العقد لا من زمن الفسخ. لا إذا كان العقد معلقا المعاملة تسير فضولية، ولكن اذا كان الشرط بنحو الالتزام في الالتزام لا يفسخ المعامله. المضاربه بقاء يفسخ، الاذن لا يزيل. اما الروايات، هل الروايات تدل على كون الربح بينهما ولو مع مخالفة الشرط؟ قال السيد الحكيم: ما كانت لنا رواية تدل على خلاف القاعدة الأولية. ليش؟ لأن الروايات الواردة في المقام عدة روايات، منها عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوذيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال. هذه الرواية قال له الربح، له الربح يعني المضاربة كانت صحيحة. ولو علقت الإذن على هذا الشرط قد يقال هذه الروايات لا تدل على بقاء المضارب تعبدا، بل المقصود من هذه الروايات هو أنه أمر أمرا خارجيا لا يكون الإذن معلقا. ليش؟ لأنه لا معنى لجعل الشارع لتعبد الشارع بصحة المضاربة ولو مع عدم إنشاء المالك. ما أدري لماذا لا معنى له. الشارع لتسهيل الأمور قد يوضع قوانين للملاكات من القوانين الموضوعة المجعولة هو صحة المضاربة، نفوذ المضاربة، لزوم المضاربة، ولو كان إذنك معلق على الشرط. ليش؟ لماذا تدعي عدم إطلاق الرواية، الرواية مطلقة كما افتهم السيد الخوئي، افتهم الأشخاص والفقهاء السيد اليزدي رحمة الله عليه؟ نعم، هذه الرواية يمكن أن يستشكل فيها كما تشكل عليها بأن في الرواية قيد الاستثناء، إذا تعقب عمومات باستثناء هل يرجع الاستثناء إلى العام الأخير أو مجموع العمومات؟ الذين يرمون المحسنين والمحسنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. محسنات الذين يرمون المحسنات أحسنت ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء. الزياد في القرآن حرام، النقيس ألا أنت نقصت أو أنا زدت. هذه الرواية إلا أن يخالف عن شيء، إلا أن يخالف يرجع إلى العام الأخير. العام الأخير مقيد قطعا، ولكن العمومات السابقة تسير مجملة. هذه الرواية لا تغير على مدعى، يمكن أن يرجع القيد، يعني إذا خالف العامل عن شيء مما أمره صاحب المال ما كان الرب بينهما، وللرب للمالك فقط، يا مثلا الوزير يمكن. هذا الإشكال. الرواية الثانية عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوديعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال. هذه الرواية مثل الرواية السابقة، يمكن أن يرجع القيد إلى جميع العمومات. رواية ثالثة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فالمال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوديعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال. هذه الرواية مثل رواية سابقة. أما الروايات عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى شيئا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهم. هذه الرواية ما كانت مثل روايات سابقة، ما ورد فيها الاستثناء، ولكن السيد الحكيم رحمة الله عليه استشكل على هذه الرواية وقال: هذه الرواية تدل على حرمة البيع ظاهرا، يعني هو يزعم، المالك يزعم يتخيل أن المعاملة في بلد كذا أو شراء شيء كذا ما فيه ربح، ولذا نهى. أما لو علم أن فيه الربح كان يرضى. هكذا استشكل السيد الحكيم. أجبنا عن هذا الإشكال يوم الأربعاء بما لا مزيد عليه. أولا المعاملة لا تخرج عن الفضولية بمجرد الرضا الباطني، وثانيا ربما يكون مراد المالك الربح الكثير مو فقط مجرد الربح، وثالثا المالك ربما لا يريد الشراء من غير الشيعي حتى مع الربح كثير. ولكن مضافا إلى هذه الإشكالات عجبنا عنها، قد يورد على هذه الرواية بأن النهي عن السفر ربما يكون لأجل خطر في الطريق، مثلا يقال الأب يقول الأب لابنه لا تروح إلى النجف للتحصيل للدرس، إنه ينهى من جهت خطر الطريق، اما لو راح الى النجف لعل التحصيل في النجف بنظر الاب كان احسن. لا يدل النهي عن السفر وعن الطريق لا يدل على النهي عن الشراء، كما مثلنا بنهي الوالد ولده عن الذهاب الى النجف للشراء للتحصيل. هذا الاشكال كما قلنا غير تام، مو صحيح. نعم قد يمكن، ولكن تحتاج إرادة هذا المعنى إلى القرين. إذا قال المالك لا تسافر، اتجر بهذا المال ولا تسافر، يعني لا تتجر، لا تشتري من ذلك البلد، لا تحصل في النجف. نعم يمكن هذا المعنى، ولكن يحتاج إلى القرينة. لو كنا بعدم القرينة مقتضى إطلاق النهي هو كلام العرف، لذا هذه الرواية تدل على دلالة تمامية الدلالة، صحة الدلالة. ما يرد على هذه الرواية إشكال، وهذا الإشكال غير تام. ورواية أخرى عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضارب يعطي الرجل المال يخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعتب المال فقال هو الضامن فإن سلم وربح فالربح بينهما. هذه الرواية مثل الرواية السابقة، من استشكل في الرواية السابقة يستشكل في هذه الرواية. ما أجبنا به عن الإشكال عن الرواية السابقة نجيب به عن هذا الإشكال عن هذه الرواية. ما فيه مطلب خاص، وللكلام تتمة إن شاء الله باكر. وقد صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.